بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا قرأنا في آخر الدرس ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب ما جاء في المني سبق معنا حكم المني من حيث الطهارة والنجاسة طاهر ماذا يدل على طهارته الاجتزاء بفركه ولو كان نجسا لوجب غسله وإزالته نواصل نقرأ الباب الذي يليه قال المؤلف رحمه الله باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت والمراد ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له سائل ما ليس له دم سائل بحيث إذا قتل إذا ضرب لا يخرج منه دم لا يسيل منه دم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء رواه أحمد والبخاري وابو داود وابن ماجه خرجوا هؤلاء كلهم من طريق واحدة إلا أبو داود فأخرجوا من طريق أخرى أبو داود أخرجه من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وفي رواية أبي داود زيادة وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ذكر الحديث فإن في أحد جناحه شفاء وفي الآخر داء وإنه يتقي أي حين يقع على الطعام والشراب بجناحه الذي فيه الداء قد سبق معنا تنبيه على أن رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ضعيفة وإن كان محمد بن عجلان هو في الأصل صدوق حسن الحديث لكن هذه الرواية بعينها عنه ضعيفة ضعفها أحمد بن حنبل وقبله يحيى القطان وهكذا داود بن قيس وغيرهم من أهل العلم ضعفوا هذه الطريق طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه والسبب في ذلك ما قاله محمد بن عجلان قال كانت عندي أحاديث عن سعيد عن أبي هريرة وأحاديث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وأحاديث عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة قال فاختلطت علي لم تتميز فجعلتها كلها عن سعيد عن أبي هريرة إذن أحد هذه الطرق في رجل مبهم عن سعيد عن رجل ومع ذلك ابن عجلان كان يرويها جميعا عن سعيد عن أبي هريرة فلذا ضعف الأئمة هذه الطريق مطلقا لاحتمال أن يكون فيها الرجل المبهم. يظل الحديث هذا حديث أبي هريرة صحيح وفي البخاري، وهذه الزيادة عند أبي داود وإنه يتقي بجناح الذي في الداء هي من طريق مضاعفة، لكن قد توبع ابن عجلان ويظل له شواهد. أما المتابعة فهي متابعة ضعيفة، تابعه إبراهيم ابن الفضل المخزومي، تابع ابن عجلان إبراهيم ابن الفضل المخزومي فروى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد، ولكن هذه المتابعة شديدة الضعف، فإبراهيم بن الفضل المخزومي منكر الحديث. وله شاهد هو الذي يذكره المؤلف بعده وفي هذه الزيادة. قال رحمه الله: ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه. هذا الحديث أخرجه أحمد بن ماجه كما ذكر المؤلف من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو سعيد الخدري. يزيد بن هارون يرويه عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أحد جناحي الذباب سم، في أحد جناحي الذباب سم، وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه، امقلوه يغمسوه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وإسناده صحيح، صحيح أو حسن على أقل تقدير للخلاف في سعيد بن خالد. وهو شاهد للزيادة التي في سنن أبي داود في حديث أبي هريرة: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. إذن هذه الرواية تبين الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. نقرأ الباب الذي يليه لأن هذا في مسألة واحدة. قال: باب في أن الآدمي المسلم. أو نقرأ مسائل هذا الباب إن بقي وقت عدنا له. نعم أحسن. هذا الباب الأول وهو ميتة ما لا نفس له سائلة، والمراد بقول ما لا نفس له سائلة أي ما ليس له دم سائل، كالذباب والبعوض والنمل والنحل وهكذا الصراصير والخنافس وهكذا العنكبوت والزنبور ونحوها من الحشرات. ويجمعها ما ليس له دم سائل، أي إذا قتل ضرب بشيء وجرح لا يسيل منه دم، وإن سال منه يصير منه شيء مثل الماء، فليس له نفس سائلة. فهذه في حال حياتها الأمر ظاهر أنها طاهرة، وهذا لا خلاف فيه أنها وهي حية طاهرة. إذا وقع الذباب أو البعوض أو بعض الحنافس والحشرات في الماء وخرجت منه حية، فهذا لا يؤثر فيه شيئا، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما بعد موتها إذا ماتت، سواء هي بنفسها أو ماتت في طعام أو شراب، فأكثر العلماء على أن ميتة هذه الأشياء طاهرة، ليست بنجسة، ودليلهم هذا الحديث، حديث أبي هريرة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الطعام، فغمسه في الطعام لا شك أنه يميت ويموت، لا سيما إذا كان الطعام حارا. فلو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الطعام. فهذا دليل ظاهر الدلالة على أن ميتة ما لا نفس له سائلة طاهر. قد يقول قال الحديث جاء في الذباب، فما وجه الحاق كل ما لنفس له سائل بالذباب؟ أولا على هذا جمهور العلماء، عامة أهل العلم، على أن كل ما ليس له نفس سائلة يلتحق بالذباب. والعلة كما بين أهل العلم وممن ذكر ذلك الصنعاني سبل السلام، قال أن العلة في تنجيس ما يموت مما تكون ميتة ونجسة هو الدم المحتقن فيه حين يموت، نقرأ بعض كلامه. قال رحمه الله، قال ثم عدي هذا الحكم، بعد أن ذكر الذباب قال عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه. فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. إذن فميتة ما ليس له نفس سائلة طاهر. أيضا حكم الطعام أو الماء أو الشراب الذي يقع فيه شيء من هذه الأشياء طاهر ولا يفسد عند عامة العلماء. فإذا وجد ما ماتت فيه بعض الحشرات أو الصراصير فهو طاهر عند عامة أهل العلم ولا يؤثر فيه ذلك، لأن هذه الأشياء طاهرة ليست بنجسة. بل نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه لا يعرف في السلف مخالف فيها، وهو يتكلم عن حديث الذباب. كان مما قال ابن القيم قال فهو أي هذا الحديث الذي بيوريه دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقله وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، فغمسه لا يفسده، لا يفسد ذلك الطعام. قال ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك. وجد خلاف في هذا عن الشافعي، ذكره ابن المنذر في كتاب الأوصاف في أحد قوليه أنه يفسد ذلك الطعام أو ذلك الماء، والصحيح هو ما عليه عامة أهل العلم أنه لا ينجس ولا يؤثر فيه شيئا. بقي هنا تنبيه، بعض العلماء فرق بين ما كان من هذه الأمور التي لا نفس له سائلة متولدا من طاهر وما كان متولدا من نجس، فالمتولد من الطاهر مثلا كبعض الدود الذي يتولد من اللحم أو من أثر بعض المأكولات من الفواكه، قالوا فهذا طاهر، وما كان متولدا من نجس في نجاسات كالصراصير، قالوا المتولدة من البالوعات وأماكن النجاسة وأمثالها، قالوا فهذا نجس. وهذا التفريق هو قول لبعض الحنابلة، وأكثر العلماء على أن كل ما لا نفس له سائل ليس بنجس، سواء كان متولدا من طاهر أو من نجس. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة، بعض الحشرات أو ما كان أكبر منها كالوزغ والحية والثعابين والفأرة ونحوها، هذه في حال حياتها طاهرة عند عامة العلماء، بل نقل عليه اتفاق الفقهاء، سبق معنا التنبيه على هذا في شرح حديث الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أن ما دون الهرة كالفأرة والثعبان والحية والوزغ ونحوها ما كان منه حيا فهذا ليس بنجس، فلو أن ثعبانا دخل في ماء أو فأرا غمست في ماء وخرج فالماء ذلك طاهر صح استعماله. وكم من أماكن للمياه تحجز فيها المياه أو آبار تعيش فيها ثعابين، تعيش فيها الوزغ، ولا يزال الناس يتوضعون منها ويشربون منها، فهذه ليست بنجسة أي في حال حياتها. وأما الميت منها ما مات منها الصحيح أنه نجس وينجس الماء أو الطعام إذا تغير. إذا تغير أحد أوصافها، لأن لها دما، فإذا قتلت هذه يكون منها دم. ومعلوم أنها إذا ماتت تتعفن، بخلاف ما لا نفس له سائلة لا يصيبه تغير وتعفن. وأما هذه الأشياء فإنها تتعفن وتتغير ولا تيبس بمجرد موتها، بخلاف الصراصير الخنافس تيبس بمجرد ما تموت. إنه ليس لها دم يحتقن فيها فيؤدي إلى تعفنها وفسادها، وأما هذه ففيها دم ويلاحظ ذلك من قتلها، وأيضا إذا ماتت تتعفن وتتغير. إذن هذه الأمور ونحن لا تلتحق بما لا نفس له سائلة. لأن هذا ما يتعلق بهذا الباب مع هذا الحديث، ونقرأ الباب الذي يليه إن شاء الله مسائل نأخذها في درس لاحق، إن في عدة أحاديث نقرأها تقديما. قال الإمام أبو البركات مجد الدين رحمه الله وغفر له: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت. أي هذا انتقل الآن إلى الكلام في ميتة الآدمي، في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال إذا انفصلت وهو حي. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. قدم معنا عن حذيفة عن أبي هريرة، حذيفة صحيح مسلم وعن أبي هريرة في الصحيح. وقال البخاري وقال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه في باب غسل الميت: من غسل ميتا هل يغتسل أو يتوضأ؟ وعلق في هذا الأثر. وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وصل ابن أبي شيبة من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، عمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح، إسناد صحيح. أنه قال: إن ميتكم ليس بنجس، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فيكفي أحدكم أن يغسل يده إذا غسل ميت. وللتنبيه قد روي هذا مرفوعا، جاء من نفس الطريق من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس مرفوعا، أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي. ثم قال البيهقي: قال: والمعروف موقوف، والمعروف موقوف. وما معنى قول البيهقي والمعروف موقوف؟ والمرفوع ماذا يكون على هذا التعبير؟ والمعروف موقوف منكر، لأن ضد المنكر معروف. أحسن، هذا الصلاح للعلماء، إذا قالوا والمعروف كذا أي أن خلافه منكر، وإذا قالوا والمحفوظ كذا أي أن خلافه شاذ. وقول البيهقي: والمعروف موقوف أي أن المرفوع منكر. وأيضا هكذا إذا قالوا والمحفوظ مثلا موقوف، معنى أن المرفوع شاذ، لأن المحفوظ يقابله الشاذ والمعروف يقابل المنكر. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق في الحج ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه أعطاه الشعر ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلقه فحلق فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس شعره كانوا يتبركون. متفق عليه. البخاري أخرجه مختصرا أخرجه بهذا اللفظ مسلم وأحمد والبخاري أخرجه باختصار. قال وعن أنس رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال وكانت أم سليم تدوفه في طيبها رواه أحمد تدوفه أي تخلطه وداف الشيء بالشيء خلطه به وهذا الحديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم أخرجه أحمد من طريق حسن أو حسن بن موسى الأشير قال حدثنا حمار بن سلمة عن ثابت عن أنس ثابت عن أنس وهذا السند صحيح على شرط مسلم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا أي بساط فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة في طيب قال فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه أخرجه البخاري وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع بأصحابه ولا يبسق بساقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه رواه أحمد الحديث أصله في البخاري من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان وليس في هذه الزيادة التي في آخره ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه وهذه الزيادة جاءت عند أحمد كما ذكر المؤلف من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور ومروان قد عنعنه ابن إسحاق وهو مدلس ويقبل حديث إذا صرح أما هنا لم يصرح وقد انفرد ابن إسحاق بعدة ألفاظ في حديث صلح الحديبية قد أخرجه أحمد عنه وفي عنعنته وفي عدة زيادات ليست في الصحيح من هذه الزيادات هذه اللي ذكر هنا ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه أيضا من الزيادات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة دخل إلى الحرم إلى حدود الحرم، لأن الحديبية قريب من حد الحرم، كان مضطربا خارج الحرم أي جالسا خارج الحرم في الحل، فإذا أراد الصلاة دخل إلى الحرم، وهي من طريق ابن إسحاق تفرد بها وعن قال وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة، الجلجل هو الإناء، فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه، خضخضت أي حركت، أي ذلك الإناء الذي فيه الشعرات تجعل فيه ماء، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا، رواه البخاري، أي من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان رضي الله عنه، لماذا هذا التمييز وهو صاحب الأذان؟ لأن عبد الله بن زيد من الصحابة اثنان، الذي روى حديث الوضوء والذي روى حديث الأذان، فالذي روى حديث الوضوء عبد الله بن زيد بن من؟ بن عاصم، والذي روى حديث الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فهما اثنان، فإما أن يميز بالجد يقال عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا يميزه عن الآخر، وإما أن يميز بالوصف صاحب الأذان كما فعل المؤلف. قال وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوب فأعطاه منه وقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال وإن شعره عندنا لمخبوب بالحناء والكتم، رواه أحمد، والكتم هو نبات، سيت إن شاء الله مسألة الخطاب خطاب الشعر. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره من طريق أبان بن يزيد العطار، أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن حدثه، أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن حدثه أن محمد ابن عبد الله ابن زيد أخبره عن أبيه فذكره، وهذا إسناد صحيح. وهنا فائدة في أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان قد روى أحاديث غير الأذان، إن بعض العلماء يقول لم يروي إلا حديث الأذان، ليس له إلا حديث واحد، ولكن هذا يبين أن له هذا الحديث الآخر، بل قال الحافظ ابن حجر قال وقد جمعت جزءا في أحاديثه روى 6 أو 7 أحاديث، جمعها الحافظ رحمه الله في جزء مستقل أحاديث عبد الله بن زيد. إذن هذا الباب في ميتة الآدمي وفيما ينفصل منه وهو حي من شعره وأجزائه ونحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله ذكر مسائله في درس لاحق. أخوان يقول فائدة: النفس بمعنى الدم، أي في اللغة يطلق النفس معنى الدم، يقال نفست المرأة إذا خرج منها الدم، وسالت نفسه بمعنى سال دمه. قال القرطبي: والنفس أيضا الدم، يقال سالت نفسه. قال الشاعر: تسيل على حد السيوف نفوسنا. نعم. وممن ذكر هذه المعاني ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وتوسع فيها، ذكر معاني الروح ومعاني النفس، على ماذا أطلقت الروح وعلى ماذا أطلقت النفس في القرآن والسنة وكلام العرب، وذكر منها هذا من النفس بمعنى الدم. يقول: الذين يتبركون بالأولياء والصالحين من الصوفية يستدلون بتبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء، سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. أخن يقول: إذا كانت علة تنجيس الميتة هو الدم المحتقن، فهل هذا يدل على نجاسة الدم؟ لا، لا يدل على نجاسة الدم، إنما المراد أن الدم إذا كان محتقنا فإنه يتعفن ذلك الجسد الذي احتقن فيه الدم، يتعفن ويتغير ويصير منتنا، بخلاف ما ليس فيه دم فأول ما يموت ييبس ولا يتعفن. أخن يقول: لو ماتت وزغة داخل برميل ماء فتغيرت رائحته وطعمه، هل يصير هذا الماء نجسا؟ نعم، ميتتها نجسة، فإذا تغير الماء أحد أوصافه بتلك النجاسة إنه نجس. وممكن التخلص من ذلك بمكاثرة الماء، يصب عليه ماء آخر بما يزيله، أو تعريضه للهواء والشمس، فغالبا مثل هذا يزول، فإذا زال الرائحة والطعم فتزول عنه النجاسة. أخ يقول: تكوير المرأة شعر رأسها هل هو منهي عنه في بيتها أم عند خروجها من البيت؟ ظاهر الحديث النهي عنه مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صنفين من أهل النار لم يرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لأنها تجمع شعرها أعلى رأسها فيصير مرتفعا على رأسها كسنام البعير، فهذا منهي عنه، منهي أن تجمع المرأة رأسها أو شعرها فوق رأسها، فلا تجمعه، ولكن إذا جعلته خلفها إما ضفائر تظفر وتلقي خلف رأسها، أو يلقى هكذا بدون ظفر، أو يجمع خلف الرأس بحيث لا يكون بارزا على الرقبة، وأما جعله على الرأس كسنام البعير فهذا منهي عنه بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل نساء من أهل النار. وأخ يقول: مصحف التسبيح الذي طبع الألوان التي فيه يقول بعض منها تشبه شعار المثليين، هذا غير صحيح، أنها تشبه شعار المثليين. أولا أن شعار المثليين قد سأل بعض الأخوة أمس أو قبل أمس، فأتاني بعض الأخوة بعلم المثليين في 6 ألوان وهذا في 7، هذا أمر. أمر آخر، خلاف في الألوان، ليست الألوان الذي في ذلك العلم والشعار هي الألوان التي وضعت في هذا المصحف، بل هي مختلفة من حيث نوع الألوان. ثم أمر ثالث، ترتيبها، أولئك لهم ترتيب معين للألوان في شعارهم، والذي جعلت في هذا المصحف مصحف تسبيع الألوان علامة على الأسباع ليس ترتيبها كترتيب ذلك الشعار بل مختلف، هذا أمر. أمر آخر إلى، وهو أن طباعة المصحف هذا كان قبل ممكن 3 سنوات بدأ بطباعته وتجهيزه، ولم يشهر هذا الشعار أو يعلم بين المسلمين وينتشر يرونه إلا بعد أن طبع هذا المصحف وتم تجهيزه، وإنما تأخر تجليده، صناعة هذه العلبة التي فيها الأجزاء. فأولا كما سبق ليس في مشابهة بل في خلاف من 3 أوجه، العدد، هذه الأجزاء 7 وذاك في 6 ألوان. ثانيا نوع اللون، فليست الألوان هي نفس الألوان بل مختلفة. ثالثا ترتيبها، ليس نفس ترتيب الذي في شعاره. والأمر الآخر أنه طبع قبل أن يشهر هذا، ولو كنا نعلم بشهرة من قبل هذا الشعار وكان ممكن تلافي ذلك المصحف بجعل شيء آخر كنا نعمله أحسن، لكن لم يشهر هذا الشعار إلا بعد طبع هذا المصحف. وليس معناه أن خلاص هذه الألوان 6 التي استعملوها ممنوع استعمالها في أي شيء. نعم لا يتشبه بهم في شعارهم الذي جعلوا شعارا لهم، أما هذا في فرق كبير لمن رآه. فهذا التنبيه على ذلك، وقد سبق سأل عنه بعض الإخوة قبل يومين. بارك الله فيكم ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.